السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مع حلقة جديدة من برنامج القراء. قارئ اليوم بفضل الله تعالى يعني له منقبة عظيمة جدا. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة قال له اقرأ على هذا الصحابي. النبي من نزل عليه الوحي يقرأ على صحابي بأمر من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من أراد أن يقرأ القرآن يسمع القرآن فليسمعه من أربعة، منهم هذا الصحابي. عرفتوا خلاص، سيدنا أبي بن كعب. أرحب بضيفي الدائم على هذا البرنامج، ولا أنا المفروض أنا أضيفه يعني هو سيدنا وشيخنا رفع الله قدره، فضلت الشيخ أحمد منصور معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف. نور سيدنا،
بارك الله فيك وحفظك الله شيخ،
ربنا يرفع قدرك. سيدنا أبي بن كعب.
أبي بن كعب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، هو سيد القراء، قراء الأمة بالإجماع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو قلنا البرنامج والقراء فممكن نقول ان سيدهم هو أبي بن كعب، لان احنا تخطينا طبعا الكلام عن رسول الله، فهو يعني خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن على قلبه، فإن سيد القراء الذين نعنيه
بعد النبي صلى الله عليه وسلم
هو أبي بن كعب بالإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك صراحة فقال أقرأكم أبي بن كعب، خلصت يعني ما فيش كلام بعد هذا الكلام. وكل قول بعد هذا القول هو من جملة فضائله، وإن كان هذا هو أعظم فضل له. كذلك أبي بن كعب الأنصار الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. في مرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، وعند العرب إذا نودي الرجل بكنيته فهذا دليل على وافر احترام المنادي للمنادى، يا أبا المنذر أي آيات في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر.
ما شاء الله،
مبروك عليك العلم.
يعني شهادة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ يعني أقرأ الصحابة، وأنه كمان
صحيح قارئ عالم.
نعم،
حتى كثيرا ما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد بعض القراء في بعض الأوجه، فعلى من قرأتم يسألهم فيقولون قرأنا على أبي بن كعب، فيرجع بهم إلى أبي ويقول ويأمرهم أن يقرأوا في حضرة أبي. فيقر أبي هذه القراءة، ثم يقول لعمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يقول الله يعلم أني تلقيت القرآن من الذي تلقاه عن جبريل وهو رطب.
الله،
يعني تلقيت القرآن طازة.
نعم،
من فم النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم على أذني أبي بن كعب، وأنا كنت أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون، شغلني القرآن وشغلك الصفق في الأسواق.
نعم،
لأن المعروف سيدنا أبي بن كعب أنه كان فيه حدة.
نعم،
في يعني في
الكلام،
في كلامه. نعم، فكان يقر سيدنا عمر بن الخطاب بذلك ويقول الله سبحانه وتعالى قد علمك فعلم الناس مما تعلم.
نعم، الله. سيدنا أبي كمان كان يعني في الجاهلية كان يعني يقرأ ويكتب، وكان من المعروفين في قريش بأنهم يكتبون. من أجل ذلك كان من كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،
كتبه بين يديه وحفظه وقرأه على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
كاملا من أوله إلى آخره. وما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له إلا بعد تمام تلقيه على فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا كاملا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في فضيلتك في أول الحلقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن.
نعم،
قال أنا؟ قال نعم. قال وذكرني الله سبحانه وتعالى؟
سماني.
قال نعم. قال فذرفت عيناه رضي الله عنه، لأن الله خصه بفضل لم يعني يخص به أحدا من عباده إلا هو. قالوا وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، قالوا للإرشاد والتعلم. والحقيقة أن الدرس ده درس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم،
تلقي بالمشافة.
ده يعني هذا الحديث ينبغي أن يقف عنده أهل القرآن كله. نعم. فيه دروس كثيرة جدا أهمها المشافهة.
نعم.
لا بد أن يضبط الطالب على شيخه ضبطا تاما بأن يسمع من الشيخ
ويقرأ على الشيخ
وأن يقرأ عليه، يعني يسمع قراءة الشيخ ثم يضبط قراءته على ما سمعه من الشيخ. وقالوا هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب هذه من باب الإرشاد، أي إرشاد أئمة القرآن بأن يتواضعوا لأهل القرآن حتى ولو كانوا من جملة طلبتهم أو ممن سفلوا عنهم في المنزلة، سواء كانت المنزلة القرآنية أو المنزلة الاجتماعية أيا كانت منزلتهم، يعني لا بد أن يتواضع الشيخ المقرئ لطلبته حتى ولو كان هو الذي اجتمع الناس عليه كما لم يجتمعوا على غيره. والوحيد الذي اجتمع الناس عليه ولم يختلفوا عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقرأ الناس بل هو أفضل البشر قاطبة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قرأ على سيدنا أبي بن كعب أولا قراءة المعلم،
نعم،
ثم قراءة المؤدب،
نعم،
أن يا أبي إن الله خصك بفضل فعلم الناس مما تعلمت،
انقل عني
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم إنه من تمام الأدب أن يعلم الطالب أن القرآن قراءة القرآن سواء كانت قراءة الشيخ على الطالب للتعليم أو للإرشاد إلى ما ينبغي أن يعتنى به، أو قراءة الطالب على شيخه إن كانت من باب الضبط وحسن التلقي، إنما هو محض فضل من الله.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجلسك أيها الشيخ هذا المجلس، وأجلس طالبك أيضا هذا المجلس. وإن الله سبحانه وتعالى كما قال أبو حزم الأعرج، قال رأيت شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه قارئ، قال رأيته في المنام، وكان أبو حزم الأعرج هو ألزم طلبتي أبي جعفر وهو من قام بمجلسه بعد وفاته، قال يا أبا حازم إلزم مجلسك فإن الله وملائكته يتراءونه في العشيات.
الله الله.
إن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك إنه إذ أنه هو الذي أجلسك هذا المجلس.
نعم.
فقم به لله وبالله.
تمام.
يخلد ربنا سبحانه وتعالى ذكرك بين الناس بخير ذكر وهو القرآن.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا غشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة
وذكرهم الله.
الله. يعني أنا ممكن ربنا يذكرني؟
طبعا.
زي سيدنا أبي.
أصل ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن، قال وإنه لذكر لك ولقومك، مش قوم قريش بس، وكل من نهج نهجك يا محمد فهو من جملة قومك صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى للعبد شرف لا يعدوه شرف، إذ أن يذكر عند الله سبحانه وتعالى في حضرة الملائكة الذين يترقبون هذا المجلس ويحضرونه بكل حب وبدعاء وباستغفار لهؤلاء الذين جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتلون كتابا، هو أعظم الشرف قاطبة. ومنه أن أعظم الناس قاطبة من أهل الإسلام هم أهل القرآن، أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يتراءون مجلسهم. أي شرف بعد هذا الشرف وما كان بعد هذه المكانة. لذلك الواحد لما يستشعر أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليه المتكرم عليه بهذا المن بهذه المنة العظيمة يطلع عليه ويراقبه، لابد أن يعني يحسن في بعض طباعه، يعني يتمثل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، الإرشاد والتعليم، أن يفسح للناس المجلس وأن يتذلل لهم، فكما رفعه الله قد يرفع غيره عليه. وإنما الدنيا بين إصبعي الرحمن يقلبها كيفما يشاء. وإنما لا يبقى كم شيخ يعني ملأ الدنيا ذكرا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلد علمه ولم يبقي أثره، وإنما أبقى الله سبحانه وتعالى أثر من جعل القرآن قربة من رب العالمين قربوا بها إلى الله. تخيره ابن قادوه كل بارع وليس على قرآنه متأكل، ماهر في قرآنه منصرف به إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
جميل. يعني حضرتك نصيحتك لمن يسمعنا من معلمي القرآن ومن متعلمي القرآن أن يلزم الشيخ، ففي ذلك بركة وفي ذلك يعني أخذ من علم الشيخ، وكمان يذكره الله جل في علاه.
صحيح، حتى ولو كانت بالشيخ شد.
نعم.
الشيخ أبي بن كعب شيخ الدنيا كلها، سيد
نعم.
القراء كما قلنا، كانت به شدة لأنه كانت تتكرر عليه نوبات الحمى، والحمى يعني عافانا الله وإياكم إذا أصابت الإنسان تغير خلقه، يعني يضيق بها صدره. فكما ذكر الذهبي وغيره أنه كانت تتكرر عليه الحمى، يعني تتقلب عليه الآلام والأوجاع رضي الله عنه وأرضاه، فهذا مما يجعله سريع الغضب. طيب أنا الآن لما أقرأ على شيخ، وكثير من مشايخنا كان فيهم ما في أبي بن كعب من الشدد وال،
بس الشدة دي يا مولانا بس لحسن حد يفهمها غلط، لأن في بعضهم بالفلكة وبعضهم
لا لا
يعني بالكوع وبعضهم
وحتى وحتى لو كان في كده، يعني نصبر عليه دمه، هو الرجل أمين على القرآن، نصبر عليه لوجه الله. والله يعني أنا لو إحنا لولا أن أذكر أسماء، يعني بعض مشايخنا كانوا
يقسون عليكم
جدا جدا، يعني بعض المشايخ الكبار كان يحط طالب تحت رجله، وشيخ مشهور جدا وما شاء الله الآن يبحث عن طلبته في الدنيا كما تبحث على الإبرة في قود القش. ليه؟ لأنه صحيح كان شديد بس كان أمين على القرآن. فإن استحملت هذه الشدة وهذه الجفوة التي من المعلم، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في ذهنك وفي علمك. طيب ما كان سيدنا شعبة كده، شعبة بن عياش هيجي ذكره بإذن الله، كان أرسل ليه سليم بن عيسى، أرسل ليه خلف البزار، ويعني بعد لما أرسله كأنه بيوصي عليه، يعني بيقولوا ده قارئ بغداد وده اللي الدنيا ما جابتش زيه. فاللي حصل أنه كأن شعبة رضي الله عنه يعني غار من 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 زميله اللي هو سليم بن عيسى، يقول له يبقى عندك الطالب اللي ما جابتش الدنيا غيره، وأنا يعني اللي ما أعرفش أقرأ. فكانوا عملوا بشيء من الشدة شوية في أول مجلس، فقال له أنت الذي يدعونك بقارئ الكوفة، اجلس واقرأ واقرأ كده بشيء من الإيه؟ استهتار كده. قال خلف، فقمت ولم أكمل عليه. ثم أرسل شعبة إلى سليم، لماذا انصرف؟ ارجع به إلي، أنا هقرأه، ما قلتش حاجة، ما مشيتوش يعني. فقال خلف، قال لا أقرأ على شيخ يستنكف طالبا للقرآن.
طيب ده يجي يشوف
طيب اللي حصل إيه؟ حصل إن سليم يشوف، مع إنه شيخ خلف بس دي من الأمانة، ارجع فإنه شعبة.
نعم،
يرجع ليه واستحمله، ده شعبة بن عياش، ده ما فيش حد في الزمن زيه. قال الذهبي، وهذا مما تفعله فورة الشباب. لما مات شعبة ندم خلف رضي الله عنه
أنه لم يكمل عليه ولم يقرأ عليه،
وراح قرأ على يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم عن شعبة، يعني تكلف أن يقرأ على أضبط من قرأ على شعبة. طب ما كان عندك شعبة.
نعم.
كأنه ذكر خلف هذه القصة رضي الله عنه، هو إمام من أئمة القراء.
نعم.
كأنه ذكر هذه القصة كي يؤدب طلبته أن استحملوا جفوة الشيخ، فمن استحمل جفوة الشيخ واستحمل سوء خلقه إن
أخذ بركة العلم من الشيخ.
طبعا وكان بابا بإذن الله من أبواب النقل الأمين على كتاب.
سيدنا أبي بن كعب أيضا كان في لجنة جمع المصحف في الجامعة الأولى مع سيدنا زيد بن ثابت،
وقيل أيضا أنه كان في لجنة نسخ المصحف الثانية مع زيد
مع سيدنا عثمان بن عفان،
وحق له أن يكون فيه.
نعم.
اللجنة الأولى اللي كانت في عهد سيدنا أبي بن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيه اللي حصل؟ اللي حصل في معركة اليمامة، قتل، قيل قتل 70، وده المشهور، وقيل في بعض المراجع قالوا لا، 70 كانوا 700 من القراء، فخافوا أن يعني القرآن ساعتها لم يكن مجموعا في كتاب واحد، وإنما هو متفرق عند الصحابة في صدورهم وبين سطورهم، لكن لم يكن مجموعا في كتاب واحد. فأمر أو يعني اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب كان صاحب المشورة الأولى على سيدنا أبو بكر،
قال له أدرك القرآن يعني قراء يموتون.
قال فادرك القرآن مستطرة، فأدركوا جمعه في الصحف، واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر رضي الله عنهم جميعا. وكان معين له سيدنا أبي بن كعب، لكن العمل ده جله كان عند سيدنا زيد بن ثابت، لكن لعل سيدنا زيد بن ثابت خص بهذا الفضل مع أن أنه بالإجماع أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ من زيد بن ثابت
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يمكن لأن زيد بن ثابت كان أصبى في السن شوية، وهذا العمل يحتاج جهد عالي جدا ومشقة عظيمة. غير كده لعله أنه ما كان عرف عن سيدنا أبي بن كعب أنه يعني تكاثر الآلام عليه رضي الله عنه وأرضاه، فيعني يجعل المهمة دي فيها مشقة بدنية شوية. كذلك يعني سيدنا زيد بن ثابت بالإجماع قام بهذه المهمة على خير وجه بمساعدة أصحاب رسول الله أبي بن كعب.
طبعا رسول سيدنا أبي بن كعب، طبعا سيدنا أبي بن كعب كان من الحفاظ من كتابة الوحي، كان من الدائمين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم.
حتى لما يعني استقر العمل في عهد عمر بن الخطاب على جمع رضي الله عنه على جمع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح، كان ما كانش فيه خلاف أبدا إنه اللي هيتصدر المكان ده هو أقرأ الناس اللي هو مين؟ أبي بن كعب، لابد أن يكون هو إمام الناس في القراءة، فكان هو أول إمام للتراويح في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني كمان أول إمام للتراويح، طبعا التراويح يعني بدأ سيدنا عمر لجمع الناس على الصلاة في التراويح، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل.
صحيح، هي كان لها سابقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا بتكلم على إنها لم تكنش بهذا الشكل، إنها صحيح. يعني مستدامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نقل عنه أنه خشي أن تفرض على المسلمين.
صحيح، نعم. ثم كان قيل على المشهور كان يصلي بهم 20 ركعة، وكان يتلو القرآن من حفظه رضي الله عنه وأرضاه، كأن يعني كأنك تسمعه من في رسول الله.
تخيل واحد سمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينقل القرآن؟ يعني الواحد لما بيسمع ده بيعيش شوية كده، كأن يعني وكأنه يعني يسمع، لو سمعنا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد لما بيسمع شيخ من المشايخ زي الشيخ المنشاوي زي الشيخ عبد الباسط بيبقى عايش مع الآيات القرآنية. تخيل بقى نحن نسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم.
والله يعني
تخيلت هذا سيدنا؟
أنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أن أسمعه حتى ولو في الرؤيا قبل أن ألقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض.
صلى الله عليه وسلم.
يعني لما أنا أسمع الشيخ المنشاوي بالذات يعني الرجل ده يعني بيرق له قلبي رحمة الله عليه. فقول ده لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمعك لسر بك سرورا عظيما.
نعم.
ما القراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزاي؟ اللي كان قلوب صناديد الكفر كانوا يختلسون السماع إليه
ليسمعوا القرآن.
عجب، قراءة يعني أظن أنه هو يعني من أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقيل كان يقصد بها ذاته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طب هل لسيدنا أبي من مناقب أخرى غير جمع القرآن مع سيدنا زيد بن ثابت وأنه أنبى المسلمين في صلاة التراويح في أول صلاة التراويح مجموعة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وأنه يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بأن يقرأ من قبل الله بأن يقرأ عليه القرآن؟
هو في حديث، هو طبعا سيدنا أبي بن كعب أيضا كان من حفاظ الحديث رضي الله عنه، مخرج له في البخاري.
أنا أظن كل الصحابة والتابعين من أهل القرآن وبعض القراء كان له في بعض في علم الحديث.
وده خاصة كنا بنحفظ البخاري حديث الخضر، حديث الخضر اللي بيروي دايما أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، بيروي باستفاضة وقصة طويلة. فهذا إن دل على شيء يدل على قوة ذاكرته رضي الله عنه وأرضاه التي ورثها من حفظه للقرآن. كذلك كان فيه مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنسي آية في الصلاة، فلما أتم الصلاة ذكره بعض الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسخت أم نسيت؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
قال لا هذا ولا تلك، لا هذا ولا ذاك، يعني لا هي نسخت ولا نسيت، كأنه بالفعل نسيها دون أن يتنبه لها. نعم. ثم التفت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه
الله
وقال أحقا أبا المنذر، يعني وأنا نسيت صح؟ قال فأومأ برأسه يعني أبي بن كعب خجل يعني وقال حقا بأبي أنت وأمي
يا رسول الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القوس باريها، يعني يدي العيش لخبازه وده صاحب الصنعة.
يعني ترك يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والصحابة
الإجماع
وسأل سيدنا أبي بن كعب.
نعم، يعني ده كل الشواهد تدل على ان ابي بن كعب، كذلك البقيه التي ابقاها الله من علمه وهي الاسانيد التي ننقلها عنه. نعم. تدل على أن هذا الرجل بالفعل خصه الله بفضل عظيم وجعله أعظم باب لنقل القرآن الكريم.
هو في الأسانيد في معظم أسانيد القرآن.
صحيح. أظنه في كلها.
في كلها. سيدنا أبي وسيدنا زيد أظن الاثنين في.
لأنه هم يعني انفردوا بإقراء القرآن أكثر من أي صحابة أخر، حتى أكثر من سيدنا عثمان، سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه.
يعني سيدنا جزاك الله خيرا. في الحلقة انتهى، وأنا سعيد جدا بلقائي بفضلك. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي وشيخي حفظ الشيخ أحمد منصور، بارك الله فيه وفي علمه وفي عمره، مقرئ ومعلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف. جزاك الله خيرا سيدنا، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للكلام عن قارئ جديد
بإذن الله
تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.